بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. أطبق المطلب، وإذا أكو إشارات أذكرها حين التطبيق. إحنا وصلنا طبقنا إشكال السيد الشهيد رحمه الله على أستاذه السيد الخور رحمه الله، وكما ذكرت لكم أن السيد الخوي يستفاد منه أمران ونقطتان. النقطة الأولى أن مبادئ الأحكام الظاهرية ليست في متعلقاتها فردا فردا، هذا أمر صحيح نوافقه عليه. الأمر الثاني أن مبادئ الأحكام الظاهرية قائمة في نفس جعلها، وهذا أمر لا نوافقه عليه. فلا بد إذن أن ننحى منحا آخر، بالنتيجة نقول شيء ثاني، شيء آخر ثالث غير ما قاله الشيخ النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليه، وهي نظريتنا في الأحكام الظاهرية. فالجواب المذكور للسيد الخوئي رحمه الله في افتراضه المصلحة التي دعت إلى جعل الأحكام الظاهرية في نفس الجعل، هذا الجواب غير تام، ولكنه هذا في الأمر الثاني، يعني غير تام لا نقبله، ولكنه هذا الجواب في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص، الفرد الحكم الجزئي الظاهري لا ينشأ من مبادئ من مصالح من ملاكات في نفس متعلق هذا الحكم، هذا تام وعليه. هذا هو الأمر الأول الذي ذكرته للتو. فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى أي شيء؟ إلى افتراض أن مبادئه مبادئ الظاهري ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص، في متعلق هذا الحكم الظاهري. أنت إذا طبقت البراءة على شرب التوتون، هذا لا يعني أن مبدأ هذا الحكم الظاهري، يعني المصلحة التي تقف خلف هذا الحكم الظاهري موجودة في شرب التوتون هذا، لئلا لكي لا يلزم التضاد، ولكنها هذه المبادئ مبادئ الأحكام الظاهرية في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط، كما هو لازم نظرية السيد الخوئي، كما هي نتيجة نظرية السيد الخوئي رحمه الله، لئلا لكي لا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم، من كونه محركا، من كونه عائقا زاجرا، وبالتالي لا يلزم امتثاله. زين سيدنا، كيف تجمع بين الأمرين؟ من جهة ليس من المحتوم تواجد هذه المبادئ في المتعلق بالخصوص، في المتعلق الخارجي المعين، من جهة ليست قائمة بالجعل فقط، كيف توفق بين هذين الأمرين؟ قال: وذلك بأن نقول بأن إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. هذا لتوضيح، هذا مطلب يحتاج إلى توضيح، وتوضيح ذلك في أربعة نقاط. أولا، النقطة الأولى، إن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي، يعني ملاك يقتضي جعلها، تشريعها. ما هو هذا الملاك؟ وهو المفسدة الشديدة الموجودة في الفعل في المتعلق، والمبغوضية الشديدة الموجودة في المتعلق في الفعل، القائمتان بالفعل بفعل المكلف، هذه الحرمة. وكذلك الأمر في الوجوب له ملاك اقتضائي، وهو المصلحة الشديدة والمحبوبية الشديدة القائمان في الفعل. وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة في أول الحلقة الثانية أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائيا. إذا كان ملاكها اقتضائي راح نسميها إباحة اقتضائية، إذا كان ملاكها غير اقتضائي نسميها إباحة غير اقتضائية تبعا لملاكها، لأنها قد تنشأ، يعني الإباحة قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العناني، هذا ملاك اقتضائي، يعني ملاك يريد من المولى أن يشرع الإباحة، هذا الملاك يقول للمولى صحيح أن هنا ملاك وجوبي أو ملاك حرمة، لكن أنا أريد أن تطلق عنان المكلفين، هذا ملاك يدعو المولى لتشريع الإباحة. وقد تنشأ هذه الإباحة اللا اقتضائية عن خلو الفعل المباح عن من أي ملاك، لا ملاك وجوب لا ملاك حرمة، لا مصلحة شديدة ولا مفسدة شديدة. هذه تطبيق هاي الفكرة مالت الإباحة على الإباحة بالمعنى الأخص أمر واضح تماما. عندنا إباحة بالمعنى الأخص، هاي الإباحة اللي هي واحدة من الأحكام التكليفية الخمسة، هذه قد تكون اقتضائية وقد تكون لا اقتضائية. تطبيقها ممكن على الإباحة بالمعنى الأعم، يعني في موارد الإباحة الأخصية والاستحباب والكراهة نقدر نطبقها، لو لا نقدر نقول أكو إباحة اقتضائية ولا اقتضائية في الاستحباب والكراهة. أمس بينت قلت إذا نريد نطبقها يكون نطبقها في مقدار الإباحة الموجود في الاستحباب، يعني الاستحباب إش قد درجة الوجوب، الوجوب فيه مصلحة شديدة، مصلحة يعني 100 100 100، هناك مصلحة درجتها 100 تدعو المولى إلى تشريع الوجوب. الاستحباب يعني مصلحة تشجد 70، حين هاي 30% اللي ما بها مصلحة، هاي 30% اللي هي فيها هي سبب الإباحة في الاستحباب، هي سبب جواز ترك العمل في المستحب، هاي 30% يمكن أن نقول أنها في بعض الأحيان اقتضائية وفي بعض الأحيان نقول هي لا اقتضائية. بهذا البيان غير بيان ما نقدر نقول، يعني وبعبارة أخرى أن ملاك إطلاق العنان أدى بالمولى أن يشرع الاستحباب بدلا من أن يشرع الوجوب، وإلا لو ترك المولى وشأنه والمصلحة لشرع الوجوب. هذا مثال المسواك، قضية المسواك، بعض الأحكام المستحبة من هذا القبيل، وعدنا لا بعض المستحبات أساسا حتى لو تركت ونفسها فإنها لا تصل إلى مرحلة ملاك الوجوب أساسا، حتى إذا ماكو إطلاق عنان هي ملاكها قاصر عن إثبات الوجوب في نفسه. هذه هي المقدمة، النقطة الأولى. النقطة الثانية، وعليه فإذا اختلطت هاي نقطة اثنين من هنا تبدأ، وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز، شنو معنى اختلطت؟ هاي الواو تفسيرية، لم يتميز بعضها عن البعض، إذا اختلطت لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية، لم يتغير، تبقى الأحكام على ما هي عليه وتبقى ملاكاتها على ما هي عليه وتبقى الإرادة والمبغوضية على ما هي عليه، فللمباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا طبعا، وهذا ما نستفيده من قاعدة الاشتراك، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح من قبل المكلف تسقط مبغوضيته بل يبقى على مبغوضيته، فالحرام على حرمته واقعا ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمة، يعني المفسدة الشديدة والمبغوضية الشديدة. والمباح على إباحته واقعا ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباحة، لا هو مبغوض، لا فيه مفسدة شديدة ولا هو مبغوض. طبعا تلاحظوا الآن كل كلام المصنف راح يكون ملاحظة الاختلاط بين الحرمة والإباحة، يعني في الشبهات التحريمية. ونفس الكلام يأتي فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والإباحة، ونفس الكلام يأتي فيما إذا دار الأمر بين الحرمة والوجوب. مثال إحنا نتحدث عنه، المقدمة النقطة الثالثة، حينئذ المولى لازم يلقى النحل، وهو المشرع اللطيف الحكيم، لازم يلقى النحل، ما يقدر يعطينا حل نميز به الأحكام الواقعية. إحنا الظروف اللي نعيش بها وفق المعطيات التكوينية ما تتيح لنا حلا يمكننا من تحديد الأحكام الواقعية، ما لا يمكن. حينئذ ما هو الحل؟ الحل مالت الدرجة الثانية، الرتبة الثانية. حينئذ غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات بين أمرين، هذا أقول الحل سميته بالدرجة الثانية، هذا الحل إما أن يرخصه، يرخص المكلف في ارتكاب ما يحتمل إباحته، ما يحتمل المكلف، ما يحتمل المكلف إباحته، وإما أن يمنعه عن ارتكاب كل ما يحتمل المكلف حرمته، هذا العلاج. حينئذ يأتي المولى إلى المحرمات الواقعية، هاي المحرمات كلها الموجودة في دائرة المشكوكات الشبهات التحريمية. ايش قد أمس قلت فرضت الألف، ألف مورد نشك فيه هل هو محرم أو مباح، المحرمات الموجودة في دائرة الألف ايش قد عددها، فلنفرض عدد 500، كلها تدعو المولى إلى تشريع المن، تشريع المن، كلها تدعو المولى إلى منع المكلف من ارتكاب كل هذه الدائرة الألف. وواضح أن اهتمامه، اهتمام المولى بالإجناب عن المحرمات الواقعية يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل، ما يحتمل حرمته. هنا طبعا نقرأها ما يحتمل، ما يحتمل حرمته، يعني في كل الدائرة، في الألف، في كل دائرة الشبهات التحريمية، لا لأن كل ما هذا المنع لا يعني ببركة ما ذكرناه في المقدمة في النقطة الثانية، لا يعني أن المباحات راح تصير محرمات في الواقع، لا، لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة، لا، لأن بعضها مباحات والمباحات تبقى على إباحتها، لا هي مبغوضة ولا هي ذي مفسدة، بل هذا المنع لكل هذه الدائرة هو لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها، ضمن هذه المحتملات في هذه الدائرة. فإذا هو منع، فهو إذن منع ظاهري ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية، والحرص، والحرص ناشئ من الحرص على ضمان اجتنابها. لاحظ كيف؟ تلاحظ؟ هذا منع ظاهري أصلا، لم يطل الواقع ولم يصل إلى الواقع. هذه المحرمات تدعو المولى إلى تشريع المنع. تلاحظون هذا المنع إذا صدر ما يلاحظ وحدة وحدة، يعني مو هذا المنع هو الذي، المجموع الخمسمائة المحرمات الخمسمائة ملاكاتها هي التي تدعو. وفي مقابل ذلك، مقابل الاهتمام بالمحرمات الواقعية هذا الاهتمام الذي استدعى إصدار المنع الظاهري. إن كانت الإباحة، وإحنا قلنا في مقابل المحرمات أكو مباحات في هاي الدائرة، خب هاي المباحات، إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضاء، النتيجة فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور. هذا المنع هو الذي يصدر قطعا في هذه الحالة. لو كانت 500 مباح الأخرى كلها إباحتها لا اقتضائية، حينئذ من هو الذي سوف يمنع المولى من إصدار المنع؟ يعني استجابة لطلبي ملاكات الملاكات الاقتضائية للحرمة، لا يوجد ما يمنع المولى، لأنه لا يوجد ملاك اقتضائي للإباحة. وهذا المنع الذي سوف يصدر سوف يشمل سيشمل الحرام سيشمل الحرام الواقعية والمباح الواقعي أيضا. إذا كان هذا المباح الواقعي محتمل الحرمة للمكلف، يعني المباحات الواقعية الموجودة في هذه الدائرة، وفي حالة شموله شمول هذا المنع للمباح الواقعي لا يكون هذا المنع منافيا لإباحته، لإباحة المباح الواقعي، لأنه كما قلنا لم ينشأ هذا المنع عن مبغوضية نفس متعلقه أبدا، بل عن مبغوضية المحرمات الواقعية 500 بمجموعها والحرص، وعن الحرص على ضمان اجتنابها. هذه إذا كانت المباحات لا اقتضائية. طيب، أما إذا كانت المباحات هي اقتضائية، وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي، طبعا هسه هاي 500 من المباحات الأخرى حتى لو كان بعضها اقتضائيا وبعضها لا اقتضائيا، هم يجي هذا المطلب، سواء كانت كل تلك المباحات هي اقتضائية أو كان بعضها اقتضائي وبعضها لا اقتضائي، فعندي أفرض 500 محرم واقعي و500 مباح واقعي، 300 من ذن المباحات الواقعية شبيها كانت الإباحة هناك لا اقتضائية، 200 فقط إباحتها اقتضائية، راح يصير المنازع لإصدار المنع الظاهري حفاظا على المحرمات الواقعية من هو؟ هذن 200، هذن 200 إباحة اقتضائية. وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو، هاي الإباحة الاقتضائية خلافا للحرمة تدعو إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته، يعني تدعو للترخيص في كل هاي الدائرة في كل الألف، لا لأن كل يشمل مو بس الإباحة اللاقتائية، يشمل حتى الحرام هذا الترخيص. هذا الترخيص هذا الترخيص هدفه الحفاظ على الملاكات عن الملاكات 200 التي هي ملاكات الإباحة الاقتضائية. عندي 200 ملاك يدعو المولى إلى إطلاق العنان، المولى احتراما لهذه الملاكات سوف يصدر ترخيص عن 1000 مورد كله، عن كل هذه المحتملات بسبب ببركة هاتين 200. هو ها بس ما لنا علاقة أصلا، شوفوا أصلا لاحظوا أنه المولى راح يحترم 200، مو بس الخاطر راح يشقد يبيح يشقد راح يرخص بكم محتمل بألف، مو بس ب300. 200 ملاك إطلاق عنان تدعو المولى إلى إصدار ترخيص يشمل 1000 كلها، المحتملات 1000 كلها، اللي بعضها اللي 300 من عندهم مباحات
إباحتها لا اقتضائية وخمسمية من عدها محرمة بالحرمة الواقعية. تلاحظون كيف؟ لأجل هاي الميتين ذلك يختلفن الثمانمية كلهم ملاكات يختلفن، لكن لأجل هاتين هذه المئتان لأجل هذه المئتين المولى يصدر ترخيصا، لا لأن هذا الترخيص أصدره يصدره المولى، لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، هذه الألف كلها يحتمل الإباحة فيها، هذا ما يعني أن هناك ملاك الإباحة وهو إطلاق العنان فيها جميعا، لا، بل لضمان إطلاق العنان في المئتين فقط في المباحات الواقعية الموجودة ضمن دائرة الألف ضمن محتملات الإباحة. فهو إذن يترتب على ذلك، يتفرع عليه إذن النتيجة هو ترخيص ظاهري ناشئ، لو رخصنا المولى فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية لإطلاق العنان، الملاك الاقتضائي لإطلاق العنان ناشئ عن هذا الملاك، أو قل ناشئ عن الحرص على تحقيقه، حرص عطف على الملاك على تحقيق ذلك الملاك الاقتضائي. خلصنا المقدمة الثالثة، النقطة الثالثة، النقطة الرابعة، حينئذ راح نصل إلى نتيجة وجود تزاحم إذن وتدافع، تزاحم وتدافع بين ملاكات الحرمة اللي هي ملاكات اقتضائية وتدعو المولى إلى تشريع المنع، وبين ملاكات الإباحة الاقتضائية اللي هي إطلاق العنان وتدعو المولى إلى تشريع الترخيص، راح يصير تدافع وتزاحم. حينئذ ماذا يفعل المولى؟ المولى يدخل في حالة الموازنة، أي هذين النحوين من الملاكات أهم في نظره، أقوى في نظره، ذاك الأقوى سينتصر ويكون الحكم الصادر من المنع أو الترخيص على أساسه. قال: وفي هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته، يزن أيها أهل أيهما أهل. فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة إطلاق العنان أقوى وأهم من المفاسد والمبغوضيات الخمسمائة الموجودة، رخص في المحتملات، رخص في المحتملات جميعا الألف يعني كلها، وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعية والحرام الواقعي، الحرام الواقعي إذا كان الحرام الواقعي محتمل الإباحة، يعني أن المولى سوف يضحي بملاك الحرام الواقعي من أجل الحفاظ على إطلاق العنان على ملاك الإباحة الاقتضائية المباح الواقعي. وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون، وفي حال شمول من هو؟ الترخيص للحرام الواقعي، لا يكون هذا الترخيص منافيا لحرمته، لحرمة الحرام الواقعي. لماذا؟ لأن هذا الترخيص الظاهري لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه، في نفس متعلق هذا الترخيص عندما رخص للمولى بشرب التوتون لم ينشأ هذا الترخيص من ملاك في نفس شرب التوتون، لا ولا، يعني لم يلحظ المولى الأفراد واحدا واحدا، لاحظ المجموع، لاحظ أن المباحات الواقعية الموجودة في دائرة الألف شقد عددها، شقد عددها 500، أن هذه المباحات الواقعية ملاكها أهم عندي من ملاكات المحرمات الواقعية، لم يلحظ واحدا واحدا، لم يلحظ، لو لحظ واحدا واحدا يعني لحظ المتعلقات، حينئذ راح نرجع لنفس النقطة التي بدأنا منها، نحن لا نريد مبدأ في الحكم الظاهري متعلق بالمتعلق بفعل المكلف، هذا نريد نطلع من دائرته،
تلاحظون كيف؟ هذا أصلاً تشريع البراءة هالشيء يسوي لي. هسا أقول فتشي أنا لعل مقصودكم فتشي أحتمل هسا أقوله. وإذا كان ملاكه هذا كله إذا كان ملاك الحرمة إذا كان ملاك الإباحة يعني إطلاق العناني هو الأهم والأقوى. وأما إذا هذا الشق الثاني هذا هو الشق الثاني فإن كان الملاك الاقتضائي أقوى هذا الشق الثاني وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم وأقوى حينئذ منع المولى المشرع من الإقدام في المحتملات كلها في كل الدائرة ضمانا للمحافظة على الأهم حتى وإن ضحى ذلك أدى ذلك إلى تضييع ملاكات الإباحة الاقتضائية مو مهم خلي يضيع وإذا ضاعت ما دام هدفي هو الحفاظ على ملاكات الحرمة الأهم الواقعية الأهم حينئذ قبل أن أكمل تطبيق لاحظوا يا إخوة هذا المطلب اللي الآن حكى المصنف قدس سره سماه بالتزاحم الحفظي التزاحم الحفظي هذا معناه التزاحم الحفظي هو التزاحم الذي قرأناه للتو في النقطة الثالثة تزاحم حفظي في عالم الملاكات يعني هناك أحكام شرعية متعددة في المثال اللي ضربنا عندي حكمان لفعلين يوجد لدي فعلان يوجد لدي أو المثال نفسه كله عندي ألف فعل وكل فعل له حكم بعض هاي الأفعال محرمة بعضها محللة دار الأمر بين حفظي هذه الأحكام وملاكاتها وبين حفظ تلك الأحكام وملاكاتها دار الأمر بينهما هذا تزاحم حفظي تدافع في الحفظ فإن كل نوع من الأحكام والملاكات من الملاكات كل نوع من الملاكات يدعو المولى إلى الحفاظ عليه إصدار تشريع يؤدي إلى الحفاظ عليه وإن استلزم ذلك ضياعه النوع الآخر من الملاكات فإذا التزاحم الحفظي يحتاج إلى فعلين ويحتاج إلى ملاكين ويحتاج إلى حكمين هذا التزاحم الحفظي يوجد في مقابله مصطلحان للتزاحم التزاحم الأول التزاحم الملاكي الذي قال به الآخند صاحب الكفاية الذي يتحدث عنه صاحب الكفاية هو فعل واحد متعلق واحد ويوجد فيه ملاكان ملاك فإن فيه مصلحة تدعو المولى إلى تشريع الوجوب ومفسدة تدعو المولى إلى تشريع الحرمة أو إطلاق عنان في نفس الفعل يدعو المولى إلى تشريع الإباحة فهناك ملاكان متدافعان على فعل واحد هذا تزاحم ملاكي هذا تزاحم كفائي وهناك نوع آخر من التزاحم ذكره الميرزا رحمه الله التزاحم في عالم الامتثال اللي رتب عليه نظرية الترتب التزاحم في عالم الامتثال لا هو تزاحم في عالم الملاكات على متعلق واحد هذا تزاحم اللي يحكي عنه صاحب الكفاية ولا هو التزاحم في عالم حفظ الملاكات لمتعلقات متعددة وهو الذي تحدث عنه السيد الشهيد رحمه وإنما هو تزاحم في عالم قدرة المكلف عندي فعل أرد أسوي حينئذ هذا الفعل اللي راح أسوي لو أحد أمرين لو أمتثل حرمة الغصب فأترك لو أمتثل الوجوب وجوب الإنقاذ فأفعل قدرتي قاصرة قدرتي تقصر عن الامتثال معا هم امتثال حرمة الغاصب هم وجوب الإنقاذ ما العلاقة هذا بالملاكة
هذا عالم الامتثال، هذا تزاحم مرزائي في عالم الامتثال. سيدي الشيخ يتحدث عن تزاحم في عالم حفظ الملاكة، التزاحم الحفظي، هذا هو مقصوده بالتزاحم الحفظي في النقطة الثالثة، هذا مقصوده.
أشير التأشير ولا راح من بالي، على كل حال في الأثناء إذا تذكرته أشير له.
التزاحم التزاحم التعارض، التعارض يرجع إلى دلالة الأدلة، يعني يوجد لدي دليلان، التعارض ما راجع إلى عالم المولى، لا دليلان، دليلان أنا بلحاظي أنا تعارض الدليلان في إثبات الجعل، هذا الدليل يقول المولى شرع جعل كذا، ذاك الدليل يقول لا المولى جعل كذا، دليل يقول أن المولى جعل الإقامة قبل الصلاة مستحبة، والدليل الآخر يقول لا المولى جعل الإقامة قبل الصلاة واجبة، تعارض الدليلان. هذا التزاحم لا ما له علاقة بدلالة الأدلة في عالم الواقع قاعدنا الحال. أحسنت. ولولا وجود الأدلة ما يحصل تعارض، بينما هذا التزاحم حتى لو لم تكن هناك أدلة. قال وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية، هاي النتيجة اللي راح نطلع بيها إذا نريد نعرف الأحكام الظاهرية تعريفا دقيقا، ترى التعريف المصنف يقول ترى التعريف اللي طيتكم إياه بالبداية وقلت أن الأحكام الظاهرية ما أخذ في موضوعها الشك في حكم شرعي مسبق، ذاك تعريف أولي، أما التعريف الدقيق هو هذا، خطابات تعين الأهم من الملاكات، خطابات تعين الأهم من الملاكات. إذن السيد الشهيد رحمه الله لا يجد ضيرا في أن يصف الأحكام الظاهرية بأنها خطابات، وأما الضير الذي كان يجده في الحلقة الأولى في تعريف الأحكام بالخطابات، نفهم إذن أن عدم قبوله تعريف الحكم الشرعي بالخطابات هذا فيما يرتبط بالحكم الواقعي، أما الحكم الظاهري فهذه خطابات تعين الأهم من الملاكات، لأن مبدأ حقيقي إلها مستقل بها يوجد أو لا يوجد، لا يوجد، مبدأها الحفاظ على المصالح الواقعية، ولذلك نعرفها خطابات، خطابات تعين الأهم من الملاك. هو الأحكام الظاهرية
بالأحكام الواقعية،
لا لا ما تعين لا لا مو موجي، الأحكام الواقعية هي تابعة لمصالح في متعلقاتها، تلاحظون كيف الأحكام الواقعية ناشئة من مبادئ في المتعلقات، يعني كل حكم له يتعلق بفعل، ذاك الفعل بنفسه فعل المكلف فيه مصلحة وفيه مفسدة، فيه محبوبية وفيه مبغوضية، تلاحظون كيف تلك حقيقة الأحكام هناك ليست خطابات تعين الأهم، هذا التعريف لا يصدق إلا على الحكم الظاهري، خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، هاي الواو تفسيرية، المبادئ أعم من الملاكات، الملاكات يعني بالدقة المصلحة والمفسدة، المبادئ تشمل الإرادة والبغض، الإرادة يعني المبغوضية والمحبوبية، حين يتطلب تعين الأهم، حين يتطلب كل نوع منها من هذه الملاكات الحفاظ عليه، كل نوع منها يتطلب الحفاظ عليه بنحو، يعني يريد كل واحد منها أن يحافظ، يدعو المولى لأن يحافظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر، الحفاظ على المبادئ الواقعية للحرمة اللي هي المفسدة يكون بالمنع، والحفاظ على المبادئ الواقعية للإباحة اللي هي إطلاق العناد يكون بالترخيص. إذن كل حفاظ يختلف عن الآخر. هذه هي نظرية السيد الشيباحي، هذه نظريته قدس سره، وقد تجدون لها جذور في كتب العلماء، لكن الأعلام لم يخرجوا بنظرية متكاملة. قد تكون في نفوسهم هناك إشارات أو قدحات إلى هذه النظرية. المدعى أن هذه النظرية نظرية عقلائية، المشرع العقلائي هكذا يسلك، هكذا يلحق. إذن هي نظرية مقبولة، لا نحتاج إلى دليل، مثل ما قال الشيخ النائيني رحمه الله، قال مسلك الطريقية ما نحتاج إلى دليل يثبته إثباتا، أصل مقبوليت عقلا كافي. سيد الشيخ رحمه الله هم كذلك، ما يحتاج إلى دليل يثبت نظريته، أصل مقبولي تكافي، جيب نقض عليها أو أبطل النظرية ببرهان، هذا هم صحيح. إذا كانت ممكنة حينئذ، إذا عندي ثلاث نظريات كلها ممكنة، لو لم يرد إشكال على نظرية الشيخ النائيني وسيد الخوئي وسيد الشهيد، راح تصير كلها نظريات ممكنة، ماكو مشكلة، واحدة منها تصدق. أما سيد الشهيد يقول أنا جبت هاي النظرية لأن سائر النظريات بها إشكال عندي غير تام، سائر النظريات غير تام. بل نعم، يعني هذا اللي أبدا أقوله، أنه هناك جذور تجدها في عبائر الشيخ العراقي والميرزا النائيني والسيد الخوئي رحمه الله، أنه يريد المولى أن يحافظ على المبادئ، لكن الصياغات التي صيغت بها نظرياتهم توحي أن المطلب لم يكن بهذا الوضوح في نظرياتهم. فكروا، لأن المطلب مطلب عقلائي، فكروا بهذا الاتجاه، لكن أخرجوا نظرية تختلف في نتائجها عن هذا الاتجاه في نفس الجعل، وإنما يعبر بنفس الجعل السيد الخوي رحمه الله في كل تقريراته، هم في الدراسات هم في المصباح، لا ورا الدرس العليا، هم في الدراسات هم في المصباح هم في الهداية هم في غاية المأمول، أن المبادئ في نفس جعله. نعم، عندما يعبر بذلك يختار يتجه إلى هذا التوجيه، أنه يريد أن يحافظ على ملاكات الحكم الواقعي. تلاحظون كيف؟ إذا كان نفس مقصود نظريتنا فبها ونعمت، ولكنه لم يتجه إلى نفس النظرية في نهاية المطاف. هناك فرق بين النظرية وبين تلك النظرية. يعني احنا طبعا هو فد واحد يقول انه احنا ليش نحاكم اللفظ مجردا، احنا نجي الى روح النظرية، روح مطلب السيد الخوئي هو هذا، روح مطلب السيد الخوئي، احنا نتراجع عن الاشكال. اذا السيد الخوئي ما يقصد ان الملاك في نفس جعله، اذا لم يقصد هذا المعنى، حينئذ نقول تعبيرات النظرية تعبيرات غير تامة، لابد من صياغة النظرية بهذا المطلب بالنحو الذي ذكرناه. أنا أطلع لكم حسا نخلص وأطلع لكم العبارات. السيد الحائري في هامشه في ملحق في عند ملحقات على سن علي أكبر أقصد عند ملحقات على عند جزء واحد في شرح الحلقة الثالثة، عند مشروع كان شرح الحلقات حلقة الثالثة، لكنه لم يتم مع الأسف، انشغالات من عدت عن إكماله، المفروض 4 مجلدات، صار في فعلا طلع مجلد واحد. في هذا المجلد أكو ملحقات ثلاثة. في الملحق الأول يطلع الفوارق بين نظرية أستاذه وبين تلك النظريات، هناك فوارق يمكن أن نستخرجها من عبائرهم. خب حينئذ الشبهة الأولى تمت، أنا أخلص الشبهة لأن الشبهتان لا ينبغي تأجيلهما، لاحظوا هسه إذا أقدر تخلصها. الشبهة الثانية التي يمكن علاجها هسه، إذا شبهة التضاد ارتفعت شبهة التضاد، بقيت الشبهة الثانية التي نسميها بنقض الغرض أو نسميها بتفويت الملاكات على المكلف. هاي الشبهة الثانية أنا قلت لكم أنها تلحظ جانبين، الجانب الأول أن فيه نقض لغرض المولى، المولى عندما حرم واقعا كان يريد أن يمنع المكلف، حينئذ إذا أصدر ترخيص ظاهري هذا معناه أنه يقول للمكلف بكيفك، نقض للغرض ويستحيل نقض الغرض، ونقدر نعبر عنها بأنها تفويت للمصالح والمفاسد الملاكات، هذا الجانب العقل العملي، وتفويت الملاكات على العبد قبيح على العاقل الحكيم على العالم الحكيم. يقول المصنف من خلال ما عرضناه من دفع شبهة التضاد، هذه الشبهة أيضا مدفوعة، لأنه حتى وإن لزم تفويت بعض الملاكات، لو أن المولى أصدر ترخيصا لأن إطلاق العنان أهم عنده، حينئذ وإذا فات ملاكه وإذا وقع المكلف في بعض المفاسد، فإن تفويت الملاكات لا يكون قبيحا إذا كان لأجل الحفاظ على ملاكات أهم، لا يضرنا ذلك. هذا واحد. القسم الأول من الشبهة هذا نقض للغرض، نقض الغرض لا يكون مستحيلا إذا كان ذلك لأجل وجود ضعف في بعض الملاكات، من أجل قوة بعض الملاكات وضعف في بعض الملاكات هذا لا يكون مستحيلا، أما المستحيل هو نقض الغرض مع عدم وجود ضعف في الملاكات. هذه هي الشبهة الثانية. أطبق. قال وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني، وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. هذا يا جانب، هذا جانب إشكال تفويت الملاكات، يعني جانب العقل العملي فإنه قبيح. الجواب فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، ولكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم، وهذا أمر عقلائي ومقبول ويقبح فيه، لا يوجد فيه قبح. هذا جواب عن الشق الثاني. أما الشق الأول نقض الغرض اللي هو مستحيل، ما بي مشكلة نقض الغرض الضعيف، لا مشكلة فيه لمصلحة
خمي جمعة 16.